بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار: فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها. قال: منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، ذلك لأن إلقاء السلام سنة والرد على السلام واجب. فإذا كنت جالسا في الذكر وجاء من يقول لك السلام عليكم، فينبغي عليك أن تتوقف عن الذكر وترد عليه السلام ثم تعود إلى الذكر، على أنه يستحب ألا يسلم على من يقرأ القرآن الكريم حتى لا تلجئه إلى أن يقطع القراءة، ويستحب ألا يسلم على من جلس للذكر حتى لا يقطع الذكر، ويستحب ألا يسلم على من يدرس حتى لا يقطع الدرس. يعني إنسان دخل مثلا والدرس موجود وقال لي أستاذ الدرس السلام عليكم، هلأ الأستاذ بده يقطع الدرس ويقول له عليكم السلام ورحمة الله، فيستحب أن لا تسلم عليه حتى ينهي ورده من الذكر أو من القرآن أو من الدرس ثم تسلم عليه. والداخل إلى المسجد تحية المسجد الركعتان. اعتاد بعض الناس الدخل إلى الجامع يقول السلام عليكم، إذا واحد قاعد عم يقرأ قرآن بده يوقف يقول له عليكم السلام، وإذا عم يدرس بده يقول له إما مدرسا أو مستمعا كمان بده يقطع يعني الدرس من أجل أن يرد عليه السلام. إذا دخلت إلى المسجد فصلي ركعتي المسجد، تحية المسجد، هذا هو سلام المسجد وتحيته. قال: في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها. منها إذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، يعني يقول له يرحمك الله. وكذا إذا سمع الخطيب، إذا كنت في يوم الجمعة وجلست في المسجد تذكر الله تعالى أو تقرأ سورة الكهف، فإذا صعد الخطيب المنبر وبدأت الخطبة خلاص أوقف الذكر وأوقف تلاوة القرآن. وعند الإمام أبو حنيفة حتى إذا دخلت في ذاك الوقت لا تصلي تحية المسجد، وإنما تجلس لتستمع الذكر. عند الإمام الشافعي يصلي ركعتين تحية المسجد أو ركعتين السنة مسرعا سريعا، يقف في طرف المسجد ويصلي ركعتين سريعتين ثم يجلس ليستمع الذكر. لماذا نتوقف عن الذكر ونتوقف عن القرآن ونتوقف عن الكلام ونتوقف حتى عن الصلاة عند أبي حنيفة؟ لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والعلماء كلهم قالوا ذكر الله وخطبة الجمعة، إذن فاسعوا إلى خطبة الجمعة، لذلك لا تلتفت ولا تنصرف عن خطبة الجمعة بغيرها. ومن أجل هذا يحرم البيع في أثناء خطبة الجمعة، وتحرم سائر العقود، ويحرم الكلام، وكذا إذا عطس عنده عاطس شمته ثم عاد إلى الذكر، وكذا إذا سمع الخطيب يتوقف عن الذكر، بس ينتهي الخطيب من الخطبة وتنتهي من الصلاة عد إلى الذكر، وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر. العبادات في منها عبادات مقيدة وفي منها عبادات مطلقة. هلأ إجابة المؤذن عبادة مقيدة، مقيدة بوقت أن يؤذن. والعلماء قالوا المؤذن أنا أجيبه متى؟ في المسألة قولان. القول الأول إذا قال الله أكبر الله أكبر فقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، هذا القول الأول، تجيبه في أثناء الأذان. القول الثاني تجيبه بعد أن ينهي الأذان، حتى إذا وصل إلى آخر الأذان لا إله إلا الله تعود وراءه وتسرد الأذان. لكن عبادة إجابة المؤذن مقيدة بالأذان، فلا إذا واحد راح وقت الأذان، يعني الآن مثلا هو جالس قال والله أنا بدي أجيب المؤذن اللي أذن قبل ساعة لأنه ما أجبته في وقتها، فاتتك مسألة العبادة. فالعبادات منها مطلقة ومنها مقيدة، فإجابة المؤذن عبادة مقيدة، الذكر المطلق عبادة مطلقة، يعني أنت بتذكر بتسبح وبتحمد وبتكبر وبتهلل وبتحوقل وتنادي بالاسم المفرد في أي وقت، والمقيد يقدم على المطلق. لذلك إذا كنت عم تذكر الله ذكرا مطلقا وأذن المؤذن اقطع ذكرك المطلق والحق بالذكر المقيد حتى إذا انتهيت من الذكر المقيد تعود إلى المطلق. وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان والإقامة ثم عاد إلى الذكر. وكذا إذا رأى منكرا أزاله، يعني ولو صرفه عن ذكر اللسان، أو معروفا أرشد إليه، أو مسترشدا أجابه ثم عاد إلى الذكر. فصل. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقرأ بأم الكتاب، القراءة في اللغة العربية يعني تحريك لسانك بأحرف الآيات بحيث تسمع نفسك، أما إمرار كلمات الفاتحة على القلب هذه ليست قراءة. هلأ مرات واحدنا بيقرأ قرآن بعيونه، هذه ليست قراءة، هو يؤجر على النظر إلى المصحف وعلى تمرير ألفاظ القرآن على قلبه، بس هي مو قراءة القرآن. قراءة القرآن لابد أن تحرك فمك، تحرك لسانك وتسمع نفسك إن كان المرء صحيح السمع، هذه هي التي قراءة، وهي التي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا وكذا، من قال كذا وكذا، معناته بده يقول، معناته بده يقرأ، وبس يمرر على عينه أو على قلبه الألفاظ. فالذكر القلبي أنت مأجور عليه، الذكر القلبي أنت لا تحرك به لسانك، الذكر القلبي أنت مأجور عليه ومبرور عليه. لكن الأذكار المقيدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المطلقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد فيها من قراءة. يعني الآن كنا نقرأ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، لابد أن تقرأ. أما تمرير هذه الكلمات على القلب يعني تصمت هيك وأنه أنا عم بقول هيك بقلبي مثل ما عم بيقول الإمام، هذه ليست قراءة للذكر. الأذكار سواء كانت مستحبة أو واجبة، اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة، قراءة الفاتحة بالصلاة واجبة، والتسبيح أو الاستغفار بعد الذكر أو التسبيح بعد الذكر بعد الصلاة مستحبة. اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به، يعني لا يعتد به ذكرا تنال به ثواب ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل دعاء منها، قال حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. فصل. اعلم أنه صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة. عمل اليوم والليلة هذه مجموعة كتب حديثية تسمى كتب الأجزاء، يذكر فيها مؤلفوها أوراد المؤمن في اليوم والليلة والأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو المفروضة في القرآن أو السنة. اعلم أنه قد صنف في عمل اليوم والليلة جماعة من الأئمة كتبا نفيسة رووا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة وطرقوها من طرق كثيرة، يعني كانوا كلما ذكروا حديثا جاءوا بأكثر من طريق له. ومن أحسنها عمل اليوم والليلة للإمام أبي عبد الرحمن النسائي، وأحسن منه وأنفس وأكثر فوائد كتاب عمل اليوم والليلة لصاحبه الإمام أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله تعالى عنهم. وقد سمعت أنا الإمام النووي يعني يقول جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله تعالى عنهم. الله يرضى عن علمائنا أيها الإخوة، هذه سيرتهم. الآن أنتم تجلسون وتسمعون مني أنا أقرأ عليكم كتاب الإمام النووي الأذكار. الإمام النووي يقول أنا سمعت من شيخي كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وابن السني كمان سمع من شيوخه، وشيوخه سمعوا من شيوخهم، وشيوخهم سمعوا من شيوخهم، إلى أن وصلوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نتكلم عن أسانيد القرآن الكريم فتجدون في الإسناد الذي في بيتكم من كان عنده في بيته سند للقرآن الكريم لواحد من أولاده أو له، فيجد السند ينتهي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل عليه السلام عن رب العالمين. تميزت أمة الإسلام بالإسناد والإعراب والأنساب. الحمد لله أنتم يا أخوان عدد منكم عنده شجرات عائلة في البيت. شو شجرة عائلة؟ يعني 20-30 جد في السماء، أنت معروف من أبوك ومن جدك ومن والد جدك ومن جد جدك، حتى اللي ما عنده شجرة عائلة لكن الحمد لله نسبه نقي. هذه بس عندكم، نقاء الأنساب بس عندكم، أما ما في واحد أمريكي عنده شجرة نسب، الله يعينهم، لأنهم منضبطوا بضوابط الشريعة في العفة والطهر والعلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة. من يومين كنا في عرس، فأخو العروس كان جالس أمامي، عرفني عليه العريس، قال لي أستاذ هذا ابن حماي. سلمت عليه قلت له ماذا تعمل؟ قال لي أنا مالي مقيم هون. قلت له وين مقيم؟ قال لي بفرنسا. قلت له مالك جاي لعنا؟ قال لي والله احنا من زمان، يعني أنا وأبي وأهلي من زمان نحن مقيمون في فرنسا. قلت له تزوجت؟ قال لي والله كاتب كتابي إن شاء الله عما قريب بيصير العرس. فلما كنا جالسين فالعريس أصحابه أخذوه وصاروا يعملوا له عراضة ويحتفون به، طبعا في مولد كمان نحن كلنا جالسون شي 300 رجل. التفت عليه قلت له بفرنسا في هيك بيساووا عرس؟ قال لي لا. قلت له لكن شو بيساووا بفرنسا؟ قال لي بس بيسفقوا له هيك بيقولوا له روح خلص خلص العرس. قلت له ما بيحملوا للعريس؟ قال لي ما حدا بيحمل حدا. لماذا أنتم أيها الشباب أيها الإخوة، لماذا نحن نحتفي ونحتفل كثيرا بالزواج؟ لأنه حلال، لأننا نريد أن نعزز الحلال والعفة والطهر لنحفظ أنسابنا. ليش لما واحد بده يكتب كتابه بيجي له 20 رجال من العائلتين إذا مو أكثر وشيوخ وأساتذة وأقارب؟ ليش؟ لنحتفي بالحلال وبسلامة الأنساب. بس هذا بس أنتوا عندكم، أما عند غيري يعني في بلاد شرقية أو غربية لا تنضبط بشرائع السماء، كل شرائع السماء دعت إلى العفة، إلى الطهر، إلى النقاء، إلى النظافة، إلى حفظ الأنساب، لكن لما تخلى أناس حتى عن كل شرائع السماء اتسخت أنسابهم وضاعت. تميزت أمة الإسلام بالأنساب وبالإعراب، الإعراب يعني فاعل ومفعول ومضاف إليه وضمة وفتحة وكسرة، وبالإسناد. نحن قرآننا جاء بإسناد الحمد لله، حديث نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بإسناد، كتبنا الشرعية جاءت بإسناد. يعني الآن هذا كتاب الإمام النووي أنا عندي فيه إسناد إلى الإمام النووي، يعني الإمام النووي قرأ تلميذه، تلميذه قرأ تلميذا، والتلميذ قرأ تلميذ، والتلميذ قرأ تلميذ، إلى أن وصل الآن. وهذا موجود، موجود يعني هذه الكتب الشرعية التي بين أيدينا كلها لها أسانيد. الآن الذين لا يعرفون الأسانيد يستغربون، يقولون معقول، معقول أنت من هون للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في إسناد بينكم وبينه؟ ما بيصير. بعدين كيف هذه الأحاديث؟ أي واحدنا ما بيحفظ كلام جده يا أخي، وجده ما صلوا ميت سنتين ثلاثة، فكيف تحفظون أنتم كلام نبيكم وصر له صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة؟ لأنهم لا يعلمون ما معنى إسناد، ولم يمارسوا ولم يخبروا هذه الصنعة. فالإمام النووي يقول: وقد سمعت أنا جميع كتاب ابن السني على شيخنا الإمام الحافظ أبي البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله تعالى عنه. وأحب الآن أيها الإخوان أقرأ لكم إسناد الإمام النووي حتى تعرفوا كيف العلماء ينقلون العلوم. قال يعني الإمام النووي يقول: أنا شيخي قرأ علي كتاب ابن السني، وشيخي هو الإمام الحافظ أبو البقاء خالد بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله تعالى عنه. قال: أخبرنا الإمام العلامة أبو اليمن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن الكندي سنة 2600. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن سعد الخير محمد بن سهل الأنصاري. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن سعد ابن أحمد بن الحسن الدوني. قال: أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين بن محمد بن الكسار الديناوري. قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني رضي الله تعالى عنه. شايف؟ قال أنا قرأت الكتاب بسند. وإنما ذكرت، يقول النووي، وإنما ذكرت هذا الإسناد هنا لأني سأنقل من كتاب ابن السني إن شاء الله تعالى جملا، فأحببت تقديم إسناد الكتاب، وهذا مستحسن عند أئمة الحديث وغيرهم. وإنما خصصت ذكر إسناد هذا الكتاب لكونه أجمع الكتب في هذا الفن، وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى، إلا الشاذ النادر. سيمر معنا بكتاب الأذكار أحاديث يرويها الإمام النووي عن البخاري، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو يعلى ومسند أحمد. يقول: أنا كل هذه الأحاديث التي ستقرؤونها في هذا الكتاب لي فيها سماعات صحيحة، يعني أنا جلست عند شيوخي وأسمعوني هذه الأحاديث بإسناد متصل. قال: إلا الشاذ النادر، يعني أنني أجست به من دون سماع، وإلا فجميع ما أذكره فيه له لي به روايات صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى، إلا الشاذ النادر. فمن ذلك ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم. مفيد أن تحفظوا يا أخوان، أنتم تسمعون خطب الجمعة، تسمعون الأئمة والخطباء والمدرسون بيقول لك هذا الحديث رواه البخاري، هذا الحديث رواه مسلم، هذا أبو داود، هذا. ليش تكثر هذه الكلمات؟ هذه الكتب الخمسة البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي يسمونها أصول الإسلام، يعني معظم أحاديثي أو مسائل أحاديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في هذه الكتب الخمسة. يقول أنا أنقل من مجموعة كتب منها الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، وهي الصحيحان للبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، ومن ذلك ما هو من كتب المسانيد والسنن كموطأ الإمام مالك وكمسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي عوانة وسنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرها من الكتب ومن الأجزاء مما ستراه إن شاء الله تعالى. الله يرضى عن علمائنا ويجزيهم عنا كل خير، حملوا لنا ونقلوا لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم بأوقاتهم بدمائهم. أنتوا الآن يا أخوان كلكم بتقول، هلا أنت بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. شلون كيف هذا الحديث 1400 سنة انحفظ، لا في مسجلة لا في راديو لا في أجهزة تسجيل، شلون كيف؟ وأنا الآن بالفعل أنا أقول للطلاب في الجامعة، مين بيناتكم بيقدر هلا يقول لي خمس جمل كان جده يقولها؟ جدك اللي أنت لقيته وتوفاه الله تعالى من سنة أو سنتين أو عشرة أو عشرين، قل لي خمس عبارات كان جدك يقولها، بس قلها كما كان يقول. أنا متأكد والآن أقول لكم ولا واحد بيناتكم يحفظ خمس جمل لجده. طيب كيف العلماء حفظوا لنا آلاف الأحاديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومو من سنة سنتين، من 1400 سنة؟ كيف هذا الأمر حمل بأرواحهم، حمل بدمائهم، كان أحدهم يسافر من بلد إلى بلد من أجل جملة واحدة. عبد الله بن أنيس سافر إلى جابر بن عبد الله قال لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، بس يعني السفرة لا مشان تجرى ولا مشان يجيب شهادة الدكتوراه، مشان يقرأ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. هذا مو بس محدث واحد، كثر المحدثون كلهم يرحلون في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتصلة الصحيحة إلى مؤلفها والله أعلم. نتابع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قراءة من كتاب الأذكار، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.